الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يزال يترجم لما ينافي كمال التوحيد من الأقوال أو الأفعال التي ربما تصدر من المسلم، إما عن جهل وقلة بصيرة، وإما عن تقليد أعمى. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب لا يقول، أي العبد، لا يقول عبدي وأمتي، أي لا يقول لرقيقه عبدي وأمتي، أو أنت عبدي، أو يقول لرقيقته أنت أمتي، وهكذا يقال في حق الرقيق: لا يقول لسيده أنت ربي، وهكذا يقال في حق الرقيقة: لا تقول لسيدها أنت ربي. فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ التي ظاهرها التشريك مع الله عز وجل، كما سمعت في هذه الترجمة، كأن يقول مثلا الرجل لرقيقه أنت عبدي مثلا، أو يقول لرقيقته أنت أمتي، أو يكون ذلك على صيغة النداء، كأن يقول يا عبدي يا أمتي. وأيضا كذلك قول القائل مثلا للرقيق: أطعم ربك، أسقي ربك، وهكذا من الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد لما فيها من الإيهام بالمشاركة في الربوبية، فإن الله جل وعلا هو الرب، فلا يشارك في هذه الربوبية، ولو كان ذلك في حق رقيق أو في حق رقيقة، إنما يقول سيدي، أو يقول فتايا، أو يقول فتاتي، كما جاء في ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلهذا المعنى أعني سدا لذريعة الشرك وتأدبا مع الله عز وجل في هذه الألفاظ، نهى عنها الشارع الحكيم وأرشد إلى ألفاظ أخرى لا مشاركة فيها لجناب الربوبية، كأن يقول مثلا لرقيقه أنت فتاي مثلا، أو يقول لرقيقته أنت فتاتي، فهذا لا بأس به، لأن هذا اللفظ ليس فيه ما ينافي كمال التوحيد، ليس فيه ما يوهم التشريك مع الله جل وعلا في الربوبية. وهذا يدل على عناية الشريعة المطهرة بسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، لأن النهي عن هذه الألفاظ هو في الواقع نهي عن وسيلة، عن وسيلة من الوسائل تفضي إلى الوقوع في الشرك، فإن صدور هذا اللفظ ليس شركا ظاهرا، ولكنه وسيلة من الوسائل تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله من الشرك ومن وسائله، وأيضا فيها شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل إذا شاركه أحد في أسمائه، فإن الربوبية من أسماء الله، فإن الرب من أسماء الله عز وجل، فلا يشارك فيه على هذا النحو وعلى هذا المعنى الذي يكون للتعظيم ويكون للإجلال، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. علاوة على ما في إطلاق هذه الألفاظ كما تقدم من منافات الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم لما به من تعلق ظاهر بجانب التوحيد، فإن تعلقه بجانب التوحيد ظاهر، وهو أنه كما سمعت أن هذه الألفاظ وأشباهها تنافي كماله الواجب، لأن المسلم إذا أطلق هذا اللفظ على المخلوق وكان مراده هو التعظيم فإنه بهذا يكون قد أشرك مع الله في هذا اللفظ، جعل هذا المخلوق شريكا لله في هذا المقام، لأن الله هو الرب جل وعلا، هو رب العباد، والعباد كلهم عبيد له، كلهم مملوكون له وكلهم عبيد له جل وعلا، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم ربي ونحو ذلك، إلى أن قال: فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فالربوبية لله سبحانه وتعالى، فإذا أطلق هذا الاسم على وجه التعظيم على أحد من المخلوقين الذين قد كلفوا في الدار الدنيا في العبادة فإن هذا ينافي كمال التوحيد كما سيأتي بيانه بعد قليل. أما إن كان الإطلاق على وجه ليس فيه هذا الأمر وإنما على صيغة أخرى فإن المقام يختلف، لأن النصوص قد جاءت بجواز إطلاق بعض الألفاظ على المخلوقين وجاء النهي في نصوص أخرى، فلا بد من معرفة الحكم في هذا لأجل أن يكون المقام ظاهرا لطالب العلم. فالنهي هنا في الغالب الأعم في مثل هذه الألفاظ أنه ينصرف إلى المخلوق إذا كان على وجه التعظيم أو كان على وجه الإجلال أو كان على وجه العظمة أو نحو ذلك مما هو ظاهر في صيغة النداء أو في صيغة الخطاب أو نحو ذلك، فإن الغالب في هذه الصيغ أن تكون للتعظيم أو تكون للعظمة. فإذا قال مثلا: يا عبدي، فإن هذا إشارة من القائل إلى أنه يعظم نفسه، وهكذا إذا قال له: أنت عبدي، فيه إشارة إلى أنه يعظم نفسه، وهكذا إذا قال العبد أعني الرقيق لسيده: أنت ربي، فإن فيه إشارة إلى تعظيم هذا السيد، فلهذا نهي عنه في هذه الشريعة في شريعتنا المطهرة. أما الشرائع السابقة فإنه ربما جاز إطلاق بعض هذه الألفاظ فيها كما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: واذكرني عند ربك، فهذا شرع لمن كان قبلنا، وقد جاء في شريعتنا ما يدل على النهي عنه، فحينئذ لا يجوز الاحتجاج بهذه النصوص لجواز إطلاق هذه الألفاظ إذا كان هذا الإطلاق على صيغة التعظيم أو على صيغة الإجلال. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به للنهي عن هذه الألفاظ وما في معناها، للنهي عن قول مثلا عبدي أو أمتي أو قول أطعم ربك، يعني بذلك الرقيق يقال له مثلا أطعم ربك يعني بذلك سيده، أو أسقي ربك أو نحو ذلك. فهذه كلها ألفاظ أطلقت على مخلوق ولا يجوز أن تطلق على المخلوق إذا كانت على هذا المعنى. والعلة من النهي في هذا الحديث وإن لم تكن واردة في هذا اللفظ هي تعظيم جناب الله عز وجل، هي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه الألفاظ ما يوهم مشاركته في أسمائه، لأن في هذه الألفاظ ونحوها ما يوهم أنه مشارك في هذه الأسماء، فإن من أسمائه كما تقدم الرب، فإذا شرك بهذا الاسم على وجه يختص به سبحانه وتعالى فهذا ينافي كمال التوحيد. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر وذكرت فيه هذه العلة عند أصحاب السنن عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. وهكذا جاء عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فهذه الألفاظ صريحة في أن العلة من النهي هي تعظيم جناب الله عز وجل، هي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرب لعباده أجمعين، ولأن المخلوقين كلهم عباد الله، فلا يجوز حينئذ إطلاق هذا اللفظ على وجه التعظيم على أحد من المخلوقين، سواء كان سيدا لرقيق أو كان رئيسا في قومه أو كان شيخا لتلميذ أو نحو ذلك، كله لا يجوز، المعنى واحد. وهذا الحديث وإن كان قد ورد في مقام الرقيق وفي مقام السيد، إلا أن الحكم عام، فإن العلة من ذلك هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. وهذه عامة، هذه العلة عامة في كل من أطلق عليه هذا الوصف ممن هو مكلف من المكلفين. إذا أطلق هذا الوصف على مكلف من المكلفين، إذا كان هذا على وجه التعظيم وعلى وجه الإجلال وعلى وجه الرفعة وعلى وجه الإعزاز، فهذا لا يجوز، لأن هذه الأوصاف إنما تليق به سبحانه وتعالى. أما إن أطلق هذا الوصف وأمثاله على غير مكلف من المخلوقين، كأن يقال مثلا رب الدار أو رب الإبل أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. فظهر لك أن المنهي عنه من هذه الألفاظ التي جاء ذكرها في هذا الحديث وفي غيره هي أن يضيف العبودية أو الربوبية إلى غير الله من المكلفين، إما بضمير المخاطب كقول مثلا أطعم ربك أو أسقي ربك أو نحو ذلك، أو بضمير المتكلم كقول مثلا هذا ربي أو هذا عبدي. وأيضا إذا أضاف العبودية أو أضاف الربوبية إلى نفسه، سواء كان ذلك بصيغة الخطاب كأن يقول مثلا أنت عبدي، أو كان ذلك بصيغة النداء كأن يقول يا عبدي يا أمتي، لأن في هذه الألفاظ ما يوهم مشاركة الله عز وجل في التعظيم، فإنه إذا أتى بها على هذه الألفاظ، إذا أتى بها بصيغة الخطاب أو أتى بها بصيغة النداء أو أتى بها على نحو هذه الألفاظ، فإن فيها ما يدل على تعظيم هذا المخلوق، سواء كان هو الذي عظم نفسه أو كان المتكلم هو الذي عظمه. أما إن أضاف هذا اللفظ إلى ضمير الغائب مثلا كأن يقول مثلا هذا عبد فلان، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه تعظيم، لأن هذه الإضافة ليس فيها ما يدل على التعظيم، فهذا يدل على جواز مشاركة الله جل وعلا في شيء من أسمائه إذا لم تكن مختصة به، إذا كان هذا على غير وجه التعظيم، فهذا قد دل في نصوص السنة ما يدل على جوازه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور أنه قال عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ قال: وأن تلد الأمة ربها. وهكذا إذا أضاف العبودية مثلا إلى غيره، كأن يقول مثلا هذا عبد فلان كما تقدم آنفا، فإن هذا أيضا يجوز، لقوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالله جل وعلا أطلقها على الأرقى وعلى الرقائق. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا العبد أو هذا الوصف على الرقيق إذا كان على غيره، فهذا يدل على أنه لا بأس به إذا أطلق هذا الوصف على غير المطلق. أما إن أطلقه على نفسه أو أتى به على صيغة النداء لنفسه أو نحو ذلك فهذا هو الذي ينهى عنه، لأن فيه تعظيما لنفسه أو تعظيما لهذا الذي خوطب به. أما قول الله جل وعلا على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، فهذا يجاب عنه كما تقدم بأنه شرع من كان قبله، شرع من كان قبلنا، فلا حجة فيه حينئذ إذا ورد في شرعنا ما يدل على خلافه، وهذا بإجماع أهل العلم، أعني أن شرع من كان قبلنا إذا ورد النص في شرعنا ما يدل على النهي عنه فإنه لا حجة فيه ولا عبرة به. وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه فلا وجه للاستدلال بهذه الآية على القول بجواز إطلاق هذه الألفاظ. وأيضا كما تقدم إن أضاف هذه العبودية وهذه الربوبية إلى مخلوق غير مكلف فهذا أيضا كما تقدم جائز بالاتفاق، كأن يضيفه مثلا إلى جماد من الجمادات كقوله مثلا هذا رب البيت أو هذا رب الدار أو نحو ذلك، أو يضيفه مثلا إلى حيوان كأن يقول مثلا هذا رب الإبل أو هذا رب البهائم الفلانية، فهذا جائز بلا إشكال، لأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في بهيمة الأنعام التي تكون ضالة قال دعها حتى يلقاها ربها، وفي لفظ قال حتى تجد سقاءها ووعاءها، فهذا دليل على جواز إطلاق هذه الألفاظ على المخلوق الذي ليس مكلفا كإطلاقه على بهيمة أو إطلاقه على جماد أو نحو ذلك، لأن هذه المخلوقات ليست معبدة لله شرعا، إنما المعبد لله شرعا هو المخلوق المكلف، هو المخلوق المكلف من الجن والإنس. فإذا أطلق هذا الوصف على عبد مكلف فإنه لا يجوز إذا كان على وجه يدل على التعظيم وعلى وجه يدل على الإجلال. وأيضا اختلف في ألفاظ شبيهة بهذه الألفاظ، منها لفظة المولى إذا أطلقت على غير الله عز وجل كقول مثلا الرقيق لسيده يا مولاي، أو مثلا تطلق على أحد من المخلوقين مثلا، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إطلاق هذه اللفظة، ذهب بعضهم إلى جواز إطلاقها لما تقدم في الحديث السالف في حديث أبي هريرة السالف أنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ الحديث وليقل سيدي ومولاي، قالوا هذا دليل على الجواز، لأنه صريح بالجواز، صريح بجواز إطلاق هذا اللفظ. وذهب آخرون من أهل العلم إلى منع إطلاق هذا اللفظ، يعني لفظ المولى، لما جاء أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث، لما جاء في بعض هذا الحديث نفسه عند مسلم في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل، هكذا جاء لفظ عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام ولا يقل العبد لسيده مولاي، ثم علل عليه الصلاة والسلام قال فإن مولاكم الله عز وجل. وعلى كل الأحوط في هذا اللفظ هو تركه، حد سواء كان ذلك في حق الرقيق لسيده أو كان في حق الإنسان لغيره من المخلوقين أيا كان هذا المخلوق، لأن الله جل وعلا هو المولى لعباده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأبرار قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله سبحانه وتعالى هو المولى لعباده. وإذا أطلق على وجه التعظيم لا شك أنه ينهى عنه بكل حال. وهكذا يقال مثلا في لفظة الولي إذا أطلقت على المخلوق، فإن إطلاق هذه اللفظة يجوز إذا قصد منه الولاية على شؤون هذا المخلوق أو على أموره، كأن يقال مثلا أنت ولي الصبي، يعني يريد بذلك ولي أمره، أو يقال أنت ولي اليتيم يريد بذلك ولي أمره، فهذا لا بأس به. أما إن أطلق لمقام التعظيم أو مقام الإجلال على المخلوق فإن هذا لا يجوز. إذا قيل لي المخلوق أنت ولينا على وجه التعظيم له أو على وجه الإجلال له فهذا لا يجوز، لأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ولأن هذا المعنى إنما هو في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الولاية لله سبحانه وتعالى، فإذا أطلقت على وجه التعظيم لأحد من المخلوقين فإن هذا فيه إيهام بمشاركة المخلوق لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى ما أراده من هذه الترجمة الهامة، ولعلنا في خاتمة هذا اللقاء نستمع إلى شرح حفيده العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على هذه الترجمة في كتابه الجليل قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، يعني إذا كان على صيغة الإضافة للنفس أو على صيغة النداء كأن يقول يا عبدي يا أمتي، لأن فيها تعظيما لنفسه، وهكذا يقال في قول الرقيق لسيده أنت ربي، لأن فيها تعظيما لهذا المخلوق. أما إن قيل مثلا هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان أو أمة فلان فلا بأس، لأن هذا اللفظ ليس فيه ما يدل على التعظيم. الضابط حينئذ في هذه الترجمة هو ما كان للتعظيم، إذا أطلق هذا اللفظ على وجه التعظيم فإن هذا يكون منهيا عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعظم، لأن هذا الاسم من أسماء الله وهو المعظم جل وعلا. أما إن كان على وجه آخر فلا بأس به، اللهم إلا إذا كان في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تختص به، فلا يجوز حينئذ إطلاق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا، فلا يجوز إطلاق هذا الاسم على أحد من المخلوقين كائنا من كان، كلفظ الجلالة مثلا كما تقدم لنا في ترجمة سالفة، فهذا لا يجوز إطلاقه على أحد من المخلوقين. أما إن كان اسما من الأسماء التي ربما شارك الله فيها أحد من الخلق فهذا لا بأس به إذا لم يكن على وجه التعظيم وإذا كان المقام محتملا، أما إن كان على وجه التعظيم فهذا لا يجوز كما تقدم آنفا. نعم.
قال رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك.
نعم، المعنى أنها وإن كانت تجوز لغة، يجوز إطلاقها في لغة العرب، إلا أن كثيرا من هذه الألفاظ نهي عنها في الشرع سدا لذريعة الشرك، حماية لجانب التوحيد، وكما تقدم آنفا، فإذا كان في هذه الألفاظ مشابهة لله جل وعلا في العظمة وفي الإجلال وفي الإعزاز هذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله سيدي ومولاي.
نعم، وأيضا تقدم أنه جاء في بعض الألفاظ الحديث أنه قال: ولا يقول أحدكم مولاي، فإن الله هو المولى. اختلف الرواة في لفظة مولاي، فجاء في بعض الألفاظ أنه قال: وليقل سيدي ومولاي، وهذا عند الشيخين. وجاء في بعض الألفاظ عند مسلم أنه قال: ولا يقول أحدكم مولاي، فإن الله هو المولى، أو نحو ذلك من الألفاظ. والأحوط في لفظة المولى ألا تطلق على أحد من المخلوقين ولا سيما إن كان على وجه التعظيم. نعم.
وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله.
نعم، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، فهذا تعليل للنهي، هذه هي علة النهي، وهي أن العباد كلهم عبيد لله، فلا يرفع أحد فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، ولا سيما إذا كان على وجه الإجلال وعلى وجه التعظيم، فإن الرقيق ربما أو غالبا يطلق هذه الألفاظ لسيده على وجه التعظيم له، وهكذا السيد ربما أرادها من المخلوقين أو أطلق اللفظ الآخر المقابل على الرقيق لأجل تعظيم نفسه، إذا قال مثلا أنت عبدي أو قال لرقيقته أنت أمتي، فإنما يطلقها في الغالب تعظيما لنفسه، بخلاف ما لو قيل مثلا هذا عبد فلان أو هذه أمة فلانة، فهذا ليس مرادا منه التعظيم، إنما هكذا قصد من ذلك الإخبار والوصف. فالضابط في هذا المقام في هذه الألفاظ ونحوها هو أن لا تكون هذه الألفاظ للتعظيم والإجلال والإعزاز، فإذا جاءت على هذا النحو أو على صيغة من الصيغ تدل على هذا المعنى فإنه ينهى عنها حماية لجانب التوحيد. واختلف أهل العلم في حكم إطلاقها على قولين، فذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، مستدلين بما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على بعض المخلوقين كقوله رب الإبل أو نحو ذلك، وأيضا جاء في آيات الله جل وعلا ما يدل لذلك، فقالوا إن هذه النصوص صارفة لهذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي في هذا الحديث باق على أصله، وأما هذه النصوص فهي محمولة على معان أخر، ولعل هذا القول هو الأظهر، هو أظهر القولين. نعم.
قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
نعم، وهذه الآية هي نظير قوله صلى الله عليه وسلم فكلكم عبيد الله، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام فكل نسائكم إماء الله، وقوله عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد الله هو نظير هذه الآية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل، فمنهم من تكون عبوديته عبودية شرعية، ومنهم من تكون عبوديته عبودية حكمية، فإذا أطلق هذا الوصف على من تعبد لله على من كان عبدا لله شرعا وهو المخلوق المكلف، إذا كان هذا الإطلاق على وجه التعظيم فإن هذا هو الذي ينهى عنه، أما إن أطلق هذا الوصف على مخلوق آخر كجماد أو بهيمة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيها ما يدل على التعظيم أصلا، ولأن هذا اللفظ ليس فيه ما يدل على أن المقام مقام عبودية، لأن هذا المخلوق ليس ممن أصبح عبدا لله جل وعلا شرعا، إنما عبوديته كما هو معلوم هو بمقتضى هذه النصوص عبودية قدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالعبد هنا يطلق على كل مخلوق، فإذا كان هذا المخلوق ممن كلف فهذه هي العبودية الشرعية التي يحاسب عليها العبد، وأما ما سوى ذلك فإنها ليست عبودية يحاسب على الأفعال، أعني أن المخلوق يحاسب على أفعاله، فلهذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المخلوق المكلف وبين غيره في إطلاق هذه الألفاظ كما تقدم بيانه قبل قليل. ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على الترجمة التي بعدها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يزال يترجم لما ينافي كمال التوحيد من الأقوال أو الأفعال التي ربما تصدر من المسلم، إما عن جهل وقلة بصيرة، وإما عن تقليد أعمى. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب لا يقول، أي العبد، لا يقول عبدي وأمتي، أي لا يقول لرقيقه عبدي وأمتي، أو أنت عبدي، أو يقول لرقيقته أنت أمتي، وهكذا يقال في حق الرقيق: لا يقول لسيده أنت ربي، وهكذا يقال في حق الرقيقة: لا تقول لسيدها أنت ربي. فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ التي ظاهرها التشريك مع الله عز وجل، كما سمعت في هذه الترجمة، كأن يقول مثلا الرجل لرقيقه أنت عبدي مثلا، أو يقول لرقيقته أنت أمتي، أو يكون ذلك على صيغة النداء، كأن يقول يا عبدي يا أمتي. وأيضا كذلك قول القائل مثلا للرقيق: أطعم ربك، أسق ربك، وهكذا من الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد لما فيها من الإيهام بالمشاركة في الربوبية، فإن الله جل وعلا هو الرب، فلا يشارك في هذه الربوبية، ولو كان ذلك في حق رقيق أو في حق رقيقة، إنما يقول سيدي، أو يقول فتايا، أو يقول فتاتي، كما جاء في ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلهذا المعنى أعني سدا لذريعة الشرك وتأدبا مع الله عز وجل في هذه الألفاظ نهى عنها الشارع الحكيم، وأرشد إلى ألفاظ أخرى لا مشاركة فيها لجناب الربوبية، كأن يقول مثلا لرقيقه أنت فتاي مثلا، أو يقول لرقيقته أنت فتاتي، فهذا لا بأس به، لأن هذا اللفظ ليس فيه ما ينافي كمال التوحيد، ليس فيه ما يوهم التشريك مع الله جل وعلا في الربوبية. وهذا يدل على عناية الشريعة المطهرة بسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، لأن النهي عن هذه الألفاظ هو في الواقع نهي عن وسيلة، عن وسيلة من الوسائل تفضي إلى الوقوع في الشرك، فإن صدور هذا اللفظ ليس شركا ظاهرا، ولكنه وسيلة من الوسائل تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله من الشرك ومن وسائله، وأيضا فيها شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل إذا شاركه أحد في أسمائه، فإن الربوبية من أسماء الله، فإن الرب من أسماء الله عز وجل، فلا يشارك فيه على هذا النحو وعلى هذا المعنى الذي يكون للتعظيم ويكون للإجلال، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. علاوة على ما في إطلاق هذه الألفاظ كما تقدم من منافات الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم لما به من تعلق ظاهر بجانب التوحيد، فإن تعلقه بجانب التوحيد ظاهر، وهو أنه كما سمعت أن هذه الألفاظ وأشباهها تنافي كماله الواجب، لأن المسلم إذا أطلق هذا اللفظ على المخلوق وكان مراده هو التعظيم فإنه بهذا يكون قد أشرك مع الله في هذا اللفظ، جعل هذا المخلوق شريكا لله في هذا المقام، لأن الله هو الرب جل وعلا، هو رب العباد، والعباد كلهم عبيد له، كلهم مملوكون له وكلهم عبيد له جل وعلا، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم ربي ونحو ذلك، إلى أن قال: فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فالربوبية لله سبحانه وتعالى، فإذا أطلق هذا الاسم على وجه التعظيم على أحد من المخلوقين الذين قد كلفوا في الدار الدنيا في العبادة فإن هذا ينافي كمال التوحيد كما سيأتي بيانه بعد قليل. أما إن كان الإطلاق على وجه ليس فيه هذا الأمر وإنما على صيغة أخرى فإن المقام يختلف، لأن النصوص قد جاءت بجواز إطلاق بعض الألفاظ على المخلوقين وجاء النهي في نصوص أخرى، فلا بد من معرفة الحكم في هذا لأجل أن يكون المقام ظاهرا لطالب العلم. فالنهي هنا في الغالب الأعم بمثل هذه الألفاظ أنه ينصرف إلى المخلوق إذا كان على وجه التعظيم أو كان على وجه الإجلال أو كان على وجه العظمة أو نحو ذلك مما هو ظاهر في صيغة النداء أو في صيغة الخطاب أو نحو ذلك، فإن الغالب في هذه الصيغ أن تكون للتعظيم أو تكون للعظمة. فإذا قال مثلا: يا عبدي، فإن هذا إشارة من القائل إلى أنه يعظم نفسه، وهكذا إذا قال له: أنت عبدي، فيه إشارة إلى أنه يعظم نفسه، وهكذا إذا قال العبد أعني الرقيق لسيده: أنت ربي، فإن فيه إشارة إلى تعظيم هذا السيد، فلهذا نهي عنه في هذه الشريعة في شريعتنا المطهرة. أما الشرائع السابقة فإنه ربما جاز إطلاق بعض هذه الألفاظ فيها كما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: واذكرني عند ربك، فهذا شرع لمن كان قبلنا، وقد جاء في شريعتنا ما يدل على النهي عنه، فحينئذ لا يجوز الاحتجاج بهذه النصوص لجواز إطلاق هذه الألفاظ إذا كان هذا الإطلاق على صيغة التعظيم أو على صيغة الإجلال. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به للنهي عن هذه الألفاظ وما في معناها، للنهي عن قول مثلا عبدي أو أمتي أو قول أطعم ربك، يعني بذلك الرقيق يقال له مثلا أطعم ربك يعني بذلك سيده، أو أسقي ربك أو نحو ذلك. فهذه كلها ألفاظ أطلقت على مخلوق ولا يجوز أن تطلق على المخلوق إذا كانت على هذا المعنى. والعلة من النهي في هذا الحديث وإن لم تكن واردة في هذا اللفظ هي تعظيم جناب الله عز وجل، هي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه الألفاظ ما يوهم مشاركته في أسمائه، لأن في هذه الألفاظ ونحوها ما يوهم أنه مشارك في هذه الأسماء، فإن من أسمائه كما تقدم الرب. فإذا شرك بهذا الاسم على وجه يختص به سبحانه وتعالى فهذا ينافي كمال التوحيد. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر وذكرت فيه هذه العلة عند أصحاب السنن عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. وهكذا جاء عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فهذه الألفاظ صريحة في أن العلة من النهي هي تعظيم جناب الله عز وجل، هي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرب لعباده أجمعين، ولأن المخلوقين كلهم عباد الله، فلا يجوز حينئذ إطلاق هذا اللفظ على وجه التعظيم على أحد من المخلوقين، سواء كان سيدا لرقيق أو كان رئيسا في قومه أو كان شيخا لتلميذ أو نحو ذلك، كله لا يجوز، المعنى واحد. وهذا الحديث وإن كان قد ورد في مقام الرقيق وفي مقام السيد إلا أن الحكم عام، فإن العلة من ذلك هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. وهذه عامة، هذه العلة عامة في كل من أطلق عليه هذا الوصف ممن هو مكلف من المكلفين. إذا أطلق هذا الوصف على مكلف من المكلفين، إذا كان هذا على وجه التعظيم وعلى وجه الإجلال وعلى وجه الرفعة وعلى وجه الإعزاز، فهذا لا يجوز، لأن هذه الأوصاف إنما تليق به سبحانه وتعالى. أما إن أطلق هذا الوصف وأمثاله على غير مكلف من المخلوقين، كأن يقال مثلا رب الدار أو رب الإبل أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. فظهر لك أن المنهي عنه من هذه الألفاظ التي جاء ذكرها في هذا الحديث وفي غيره هي أن يضيف العبودية أو الربوبية إلى غير الله من المكلفين، إما بضمير المخاطب كقول مثلا أطعم ربك أو أسقي ربك أو نحو ذلك، أو بضمير المتكلم كقول مثلا هذا ربي أو هذا عبدي. وأيضا إذا أضاف العبودية أو أضاف الربوبية إلى نفسه، سواء كان ذلك بصيغة الخطاب كأن يقول مثلا أنت عبدي، أو كان ذلك بصيغة النداء كأن يقول يا عبدي يا أمتي، لأن في هذه الألفاظ ما يوهم مشاركة الله عز وجل في التعظيم. فإنه إذا أتى بها على هذه الألفاظ، إذا أتى بها بصيغة الخطاب أو أتى بها بصيغة النداء أو أتى بها على نحو هذه الألفاظ، فإن فيها ما يدل على تعظيم هذا المخلوق، سواء كان هو الذي عظم نفسه أو كان المتكلم هو الذي عظمه. أما إن أضاف هذا اللفظ إلى ضمير الغائب مثلا كأن يقول مثلا هذا عبد فلان، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه تعظيم، لأن هذه الإضافة ليس فيها ما يدل على التعظيم، فهذا يدل على جواز مشاركة الله جل وعلا في شيء من أسمائه إذا لم تكن مختصة به، إذا كان هذا على غير وجه التعظيم. فهذا قد دل في نصوص السنة ما يدل على جوازه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور أنه قال عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ قال: وأن تلد الأمة ربها. وهكذا إذا أضاف العبودية مثلا إلى غيره، كأن يقول مثلا هذا عبد فلان كما تقدم آنفا، فإن هذا أيضا يجوز، لقوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالله جل وعلا أطلقها على الأرقى وعلى الرقائق. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا العبد أو هذا الوصف على الرقيق إذا كان على غيره، فهذا يدل على أنه لا بأس به إذا أطلق هذا الوصف على غير المطلق. أما إن أطلقه على نفسه أو أتى به على صيغة النداء لنفسه أو نحو ذلك فهذا هو الذي ينهى عنه، لأن فيه تعظيما لنفسه أو تعظيما لهذا الذي خوطب به. أما قول الله جل وعلا على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، فهذا يجاب عنه كما تقدم بأنه شرع من كان قبلا، شرع من كان قبلنا، فلا حجة فيه حينئذ إذا ورد في شرعنا ما يدل على خلافه، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني أن شرع من كان قبلنا إذا ورد النص في شرعنا ما يدل على النهي عنه فإنه لا حجة فيه ولا عبرة به. وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه فلا وجه للاستدلال بهذه الآية على القول بجواز إطلاق هذه الألفاظ. وأيضا كما تقدم إن أضاف هذه العبودية وهذه الربوبية إلى مخلوق غير مكلف فهذا أيضا كما تقدم جائز بالاتفاق، كأن يضيفه مثلا إلى جماد من الجمادات كقوله مثلا هذا رب البيت أو هذا رب الدار أو نحو ذلك، أو يضيفه مثلا إلى حيوان كأن يقول مثلا هذا رب الإبل أو هذا رب البهائم الفلانية، فهذا جائز بلا إشكال، لأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في بهيمة الأنعام التي تكون ضالة قال دعها حتى يلقاها ربها، وفي لفظ قال حتى تجد سقاءها ووعاءها، فهذا دليل على جواز إطلاق هذه الألفاظ على المخلوق الذي ليس مكلفا، كإطلاقه على بهيمة أو إطلاقه على جماد أو نحو ذلك، لأن هذه المخلوقات ليست معبدة لله شرعا، إنما المعبد لله شرعا هو المخلوق المكلف، هو المخلوق المكلف من الجن والإنس. فإذا أطلق هذا الوصف على عبد مكلف فإنه لا يجوز إذا كان على وجه يدل على التعظيم وعلى وجه يدل على الإجلال. وأيضا اختلف في ألفاظ شبيهة بهذه الألفاظ، منها لفظة المولى إذا أطلقت على غير الله عز وجل كقول مثلا الرقيق لسيده يا مولاي، أو مثلا تطلق على أحد من المخلوقين مثلا، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إطلاق هذه اللفظة، ذهب بعضهم إلى جواز إطلاقها لما تقدم في الحديث السالف في حديث أبي هريرة السالف أنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ الحديث وليقل سيدي ومولاي، قالوا هذا دليل على الجواز، لأنه صريح بالجواز، صريح بجواز إطلاق هذا اللفظ. وذهب آخرون من أهل العلم إلى منع إطلاق هذا اللفظ، يعني لفظ المولى، لما جاء أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث، لما جاء في بعض هذا الحديث نفسه عند مسلم في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل، هكذا جاء لفظ عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام ولا يقل العبد لسيده مولاي، ثم علل عليه الصلاة والسلام قال فإن مولاكم الله عز وجل. وعلى كل الأحوط في هذا اللفظ هو تركه، سواء كان ذلك في حق الرقيق لسيده أو كان في حق الإنسان لغيره من المخلوقين أيا كان هذا المخلوق، لأن الله جل وعلا هو المولى لعباده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأبرار قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله سبحانه وتعالى هو المولى لعباده. وإذا أطلق على وجه التعظيم لا شك أنه ينهى عنه بكل حال. وهكذا يقال مثلا في لفظة الولي إذا أطلقت على المخلوق، فإن إطلاق هذه اللفظة يجوز إذا قصد منه الولاية على شؤون هذا المخلوق أو على أموره، كأن يقال مثلا أنت ولي الصبي، يعني يريد بذلك ولي أمره، أو يقال أنت ولي اليتيم يريد بذلك ولي أمره، فهذا لا بأس به. أما إن أطلق لمقام التعظيم أو مقام الإجلال على المخلوق فإن هذا لا يجوز. إذا قيل للمخلوق أنت ولينا على وجه التعظيم له أو على وجه الإجلال له فهذا لا يجوز، لأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ولأن هذا المعنى إنما هو في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الولاية لله سبحانه وتعالى، فإذا أطلقت على وجه التعظيم لأحد من المخلوقين فإن هذا فيه إيهام بمشاركة المخلوق لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى ما أراده من هذه الترجمة الهامة، ولعلنا في خاتمة هذا اللقاء نستمع إلى شرح حفيده العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على هذه الترجمة في كتابه الجليل قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، يعني إذا كان على صيغة الإضافة للنفس أو على صيغة النداء كأن يقول يا عبدي يا أمتي، لأن فيها تعظيما لنفسه، وهكذا يقال في قول الرقيق لسيده أنت ربي، لأن فيها تعظيما لهذا المخلوق. أما إن قيل مثلا هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان أو أمة فلان فلا بأس، لأن هذا اللفظ ليس فيه ما يدل على التعظيم. الضابط حينئذ في هذه الترجمة هو ما كان للتعظيم، إذا أطلق هذا اللفظ على وجه التعظيم فإن هذا يكون منهيا عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعظم، لأن هذا الاسم من أسماء الله وهو المعظم جل وعلا. أما إن كان على وجه آخر فلا بأس به، اللهم إلا إذا كان في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تختص به، فلا يجوز حينئذ إطلاق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا، فلا يجوز إطلاق هذا الاسم على أحد من المخلوقين كائنا من كان، كلفظ الجلالة مثلا كما تقدم لنا في ترجمة سالفة، فهذا لا يجوز إطلاقه على أحد من المخلوقين. أما إن كان اسما من الأسماء التي ربما شارك الله فيها أحد من الخلق فهذا لا بأس به إذا لم يكن على وجه التعظيم وإذا كان المقام محتملا، أما إن كان على وجه التعظيم فهذا لا يجوز كما تقدم آنفا. نعم.
قال رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك.
نعم، المعنى أنها وإن كانت تجوز لغة، يجوز إطلاقها في لغة العرب، إلا أن كثيرا من هذه الألفاظ نهي عنها في الشرع سدا لذريعة الشرك، حماية لجانب التوحيد، وكما تقدم آنفا إذا كان في هذه الألفاظ مشابهة لله جل وعلا في العظمة وفي الإجلال وفي الإعزاز هذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله سيدي ومولاي.
نعم، وأيضا تقدم أنه جاء في بعض الألفاظ الحديث أنه قال: ولا يقول أحدكم مولاي، فإن الله هو المولى. اختلف الرواة في لفظة مولاي، فجاء في بعض ألفاظه أنه قال: وليقل سيدي ومولاي، وهذا عند الشيخين. وجاء في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال: ولا يقل أحدكم مولاي، فإن الله هو المولى، أو نحو ذلك من الألفاظ. والأحوط في لفظة المولى ألا تطلق على أحد من المخلوقين ولا سيما إن كان على وجه التعظيم. نعم.
وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله.
نعم، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، فهذا تعليل للنهي، هذه هي علة النهي، وهي أن العباد كلهم عبيد لله، فلا يرفع أحد فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، ولا سيما إذا كان على وجه الإجلال وعلى وجه التعظيم، فإن الرقيق ربما أو غالبا يطلق هذه الألفاظ لسيده على وجه التعظيم له، وهكذا السيد ربما أرادها من المخلوقين أو أطلق اللفظ الآخر المقابل على الرقيق لأجل تعظيم نفسه، إذا قال مثلا أنت عبدي أو قال لرقيقته أنت أمتي فإنما يطلقها في الغالب تعظيما لنفسه، بخلاف ما لو قيل مثلا هذا عبد فلان أو هذه أمة فلانة فهذا ليس مرادا منه التعظيم، إنما هكذا قصد من ذلك الإخبار والوصف، فالضابط في هذا المقام في هذه الألفاظ ونحوها هو أن لا تكون هذه الألفاظ للتعظيم والإجلال والإعزاز، فإذا جاءت على هذا النحو أو على صيغة من الصيغ تدل على هذا المعنى فإنه ينهى عنها حماية لجانب التوحيد. واختلف أهل العلم في حكم إطلاقها على قولين، فذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، مستدلين بما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على بعض المخلوقين كقول مثلا كقوله رب الإبل أو نحو ذلك، وأيضا جاء في آيات الله جل وعلا ما يدل لذلك، فقالوا إن هذه النصوص صارفة لهذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي في هذا الحديث باق على أصله، وأما هذه النصوص فهي محمولة على معان أخر، ولعل هذا القول هو الأظهر، هو أظهر القولين. نعم.
قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
نعم، وهذه الآية هي نظير قوله صلى الله عليه وسلم فكلكم عبيد الله، وهكذا قول عليه الصلاة والسلام فكل نسائكم إماء الله، وقوله عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد الله هو نظير هذه الآية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل، فمنهم من تكون عبوديته عبودية شرعية، ومنهم من تكون عبوديته عبودية حكمية، فإذا أطلق هذا الوصف على من تعبد لله على من كان عبدا لله شرعا وهو المخلوق المكلف، إذا كان هذا الإطلاق على وجه التعظيم فإن هذا هو الذي ينهى عنه، أما إن أطلق هذا الوصف على مخلوق آخر كجماد أو بهيمة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيها ما يدل على التعظيم أصلا، ولأن هذا اللفظ ليس فيه ما يدل على أن المقام مقام عبودية، لأن هذا المخلوق ليس ممن أصبح عبدا لله جل وعلا شرعا، إنما عبوديته كما هو معلوم هو بمقتضى هذه النصوص عبودية قدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالعبد هنا يطلق على كل مخلوق، فإذا كان هذا المخلوق ممن كلف فهذه هي العبودية الشرعية التي يحاسب عليها العبد، وأما ما سوى ذلك فإنها ليست عبودية يحاسب على الأفعال، أعني أن المخلوق يحاسب على أفعاله، فلهذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المخلوق المكلف وبين غيره في إطلاق هذه الألفاظ كما تقدم بيانه قبل قليل، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على الترجمة التي بعدها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.